الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك.
ذكر أبو محمد بن حزم
وذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا، لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة.
اللهم صل عليه وسلم. نعم.
وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى ثم دخل من أعلى مكة ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب، ويكون هذا الرجوع من يماني مكة حتى تحصل الدائرة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى ثم أتى مكة من كدا، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به، ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب. ويحمل أمره بالرحيل ثانيا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا، فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة.
هذا الكلام لا شك أنه يعني سينقده ابن القيم رحمه الله. وتقدم أن ابن حزم عفى الله عنه لم يحج، ولهذا تصور بعض الأمور التي ليس لها أساس، ومنها هذا الأمر الذي يعني كأنه تخيله تخيلا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمر بمكة ويجعل عليها مثل الدائرة فيدخلها من جهة ثم يحلق حتى يعود إلى الموضع الذي نزل فيه ثم يخرج حتى يكون قد دار على مكة بأسرها. فلا شك أن هذا منقود وليس عليه دليل مثل هذا الأمر، لا دليل عليه أبدا، ونقده القيم فيه كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه. ولولا التنبيه على أغلاط من غلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغمنا عن ذكر مثل هذا الكلام، والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة، ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا، ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به.
نعم. يقول: هذا الذي حصل بالفعل كأنك تراه أنه عليه الصلاة والسلام نزل بالمحصب، ويأتي الكلام عن المحصب إن شاء الله، وصلى فيه أربعة هذه الفروض ثم رقد رقده وذهب بعد ذلك إلى مكة عليه الصلاة والسلام وطاف طواف الوداع، ولما خرج من أسفل مكة واتجه إلى المدينة ولم يرجع مرة أخرى إلى المحصب كما يقول ابن حزم حتى يدور دوره. يقول: هذا لا أساس له، واحتج عليه بحديث البخاري هذا أن قال ركب إلى البيت وطاف به. ويأتينا في الحديث الذي بعده أنه بعد أن طاف ارتحل متوجها إلى المدينة، بما يدل على أنه لم يرجع إلى المحصب مرة أخرى حتى يتحقق ما قاله ابن حزم أنه دار دورة على مكة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث، ثم قالت: حين قضى الله الحج ونفرنا من منى فنزلنا بالمحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال له: اخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم اتياني ها هنا بالمحصب. قالت: فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب، فقال: فرغتما؟ قلنا: نعم. فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة.
هذا الدليل على أنه ما دار دوره كما يقول ابن حزم. يقول: لما طاف عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني هذا عن عائشة أنه بعد أن طاف ارتحل مباشرة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهذا المعروف من حجه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ، وإن كان محفوظا فلا وجه له غير ما ذكرنا، وبالله التوفيق.
يتقدم الكلام على حديث الأسود في الدرس السابق. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف السلف في التحصيب، هل
التحصيب المراد به الإقامة بالمحصب، هل الإقامة بالمحصب الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو غير سنة؟ والمراد بالمحصب الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة وميناء، هل هو مسنون لمن أتى أن يقيم في المحصب أو أن ذلك وقع اتفاقا ليس سنة مسنونة؟ يقال هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان يتعمد أن ينزل بالمحصب، فتكون سنة لمن يأتي بعده إذا أراد الحج أن يذهب ليقيم بالمحصب، أو أن ذلك وقع اتفاقا فلا يكون سنة. نعم، بيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق على قولين، فقال طائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من ميناء: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى.
هذا من أدلة من قال إنه سنة، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نحن نازلون غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. تقاسمهم على الكفر هو أن قريشا وبني كنانة اتفقوا على أن يحصروا بني هاشم ودخل معهم بنو المطلب في الشعب وأن لا يناكحوهم وأن يحصروهم، هذا الشعب تقاسموا فيه على الكفر. يقول فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليحج نزل فيه حتى يظهر شعائر الإسلام بعد أن أظهر أولئك فيه شعائر الكفر، قال وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام. فمثلا لما هدمت اللات والعزى في الطائف أمر أن يبنى مكانها مسجد لأهل الطائف حتى يكون موضع التوحيد بديلاً عن موضع الشرك، فيقول هذا يرجح أنها سنة، هذه وجهة الذين يقولون إنه سنة، ويأتي إن شاء الله وجهة الذين يقولون إنه منزل اتفاق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قالوا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه، وفي رواية لمسلم عنه أنه كان يرى تحصيب سنة. وقال البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
يعني هذا القول الأول ابن عمر ومن وافقه أن هذا سنة، واستدل عليه بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلونه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزله. نعم.
وذهب آخرون منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله عنها إلى أنه ليس بسنة، وإنما هو منزل اتفاق.
منزل اتفاق.
وإنما هو منزل اتفاق.
منزل اتفاق يعني اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه ولم يكن متقصدا متعمدا أن ينزل فيه، هذا المعنى. فإذا قيل أنه كان ينزل يعني اتفق أن نزل فيه، معناه أنه كان يمكن أن ينزل في غيره، فليس لهذا المكان خصوصية، هذا هو المعنى. أما إذا قيل إن المنزل هذا المسنون أن ينزل فيه يبقى أمرا مرتبطا بالحج، ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنه من السنة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه.
يا هذا الذي حمل عليه ابن عباس يقول ليس شيئا يعني مسنونا، لكنه منزل نزله عليه الصلاة والسلام ليكون أيسر له عندما يخرج من بعد الحج عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل، فأنزله الله فيه بتوفيقه، تصديقا لقول رسوله: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وتنفيذا لما عزم عليه، وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟ فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم، فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، قال: فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال: فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه.
يعني هذه المسألة: هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته تلك إلى الكعبة، وهل صلى فيها أيضا أو لا؟ في حديث ابن عباس أنه لم يدخل عليه الصلاة والسلام، أنه دخل وأنه لم يصلي فيها، بل كبر في نواحي البيت وخرج. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحدد موضع الصلاة وأنه بين العمودين، وسأل عن ذلك بلالا الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين أجاف الباب عليه وعلى أسامة وعلى ابن أبي شيبة معهم، على عثمان بن طلحة معهم، فنقل هذا عن بلال مباشرة. لا شك أن المثبت مقدم على النافي، لكن هل كان هذا في حجته صلى الله عليه وسلم أو عام الفتح؟ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عام فتح مكة، وأنه بعد ذلك أعاد المفتاح لعثمان بن طلحة فبقي عندهم. وسيأتي في الكلام على توجيه الروايات الآن، والصواب عنده رحمه الله في توجيه الروايات هذه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فقيل: كان ذلك دخولين، صلى في أحدهما ولم يصلي في الآخر. وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك. وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة، ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة: والقول قول بلال، لأنه مثبت شاهد صلاته، بخلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح، لا في حجه ولا عمره. وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال: لا. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا؟ فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح، والله أعلم. وسألت عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين.
نعم، دخول الكعبة قد لا يسهل على الملايين هذه أن تدخل الكعبة، فإذا أراد أحد أن يدخل الكعبة إن تهيأ له وتيسر فبها، وإن لم يتيسر فإنه إذا صلى في الحجر فإنه يكون قد صلى في الكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، وذلك أن الحجر كما تعلم إذا طفت به لا يحل أن تدخل داخل الحجر، لأنك لا تكون قد طفت طوافا كاملا، إذ الكعبة قد قصرت النفقة بقريش فبنتها على أركانها المعروفة الآن، فلما كان الحجر جزءا منها لم يتمكنوا من بنائه جعلوا هذا الجدار الدائر أو الذي هو نصف دائرة حتى يطوف الطائف من ورائه، فهو جزء من الكعبة، فمن دخل إلى الحجر وصلى فيه تحقق أنه صلى في الكعبة. وهذا ما جاء أن عائشة رضي الله عنها لما طلبته من النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في الكعبة أمرها أن تصلي في الحجر لأن الحجر جزء من الكعبة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل: وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح.
قف على الملتزم.
أحسن الله إليك.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.